الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
انوه على اعتذاري الحار لحضراتكم على درس امس الاعتقاد الاسماعيلي، قد انتهى والله الحمد منا، وسناخذ ونفتتح كتابا جديدا وكتاب ابن بطة الإبانة الكبرى، لأن الإبانة الصغرى والله الحمد منا قد تم شرحه. لكن أمس الجيوب الأنفية التهبت عليها التهاب شديد جدا جدا جدا، وهكذا أنا إذا التهبت الجيوب الأنفية عليها بشدة تؤثر تأثيرا سلبا على الجيوب على الأذن الوسطى، هذه لا تدع لا يكون مع اتزان، فأعتذر عن ذلك ما كان بيدي ولا بملكي، فأعتذر عن تخلفي عن الدرس فسامحوني. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، اللهم أمين رب العالمين. نبتدي بسنن سبب نماجة. أنا في كتاب الجنائز انتهينا إلى ووقفنا عند باب ما جاء النهي عن 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 بناء على القبور، صحيح؟ نعم، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله، أنا نسيت أن أذكر بأنني أسير على سير النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أصابه شيء من الليل فورده ذهب عليه من الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه ما بين شروق الشمس إلى طلوع الشمس كما ورد عن إلى زوال الشمس كما ورد عن عمر بن الخطاب. لكن عندنا يوم الجمعة استثنائي، لو كان كنت جعلت الدرس قبل الظهر عاملا بهذا، لكن استثناء لأنه في نهي ورد عن السلام عن الحلق قبل الجمعة، فجعلت الدرس إن شاء الله سيكون بعد الجمعة، كتاب البخاري وكتاب ابن بطة الإبانة الكبير بإذن الله تعالى. رب يرضى عنكم جميعا ويحفظكم ويجعل ذلك في موازين حسناتكم. باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أزهر بن مروان محمد بن زياد، هذا مقرونا به، يعني أزهر بن مروان الرقاشي، نعم، الهاشمي البصري الهاشمي، ابن حبان ذكره في الثقات وقال مستقيم الحديث، مسلم بن القاسم قال ثقة. قال: حدثنا عبد الوارث وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم التنوري البصري، أحسن القول فيه شعبة، وقال أبو زرعة الرازي ثقة، وأبو حاتم قال صدوق، يعني هذا يعد مع ابن علي من الثقات. قال: حدثنا أيوب بن أبي تميم السختاني من الثقات الأثبات، عن أبي زبير، أبو زبير محمد بن مسلم من تدرس القرشي الأزدي وهو وعاء العلم لكنه يدلس، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، عن السبع المكثرين من السبع المكثرين عن النبي الأمين صحابي بن صحابي شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم دون بدء. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، طبعا أحد لأن أباه قتل في أحد، نهى عن تجصيص القبور هو البناء عليها، يعني البناء بالقصة أو بالجبس أو الجس على القبور. ولذلك الشافعي قال: التطين يجوز، لكن سنرى أن العلة غير ما يقولون، العلة في هذا أمر آخر. نعم، وبسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وهذا جاء مطلقا، يعني عندنا الأول جاء على التفصيل وجاء مطلقا مجملا نهى أن يبنى على القبر. هذه جملة أحاديث في باب مهم، وباب البناء على القبور وتصيص القبور، ذكر فيها هذه الأحاديث الثلاثة، وهذه الأحاديث دلت على كراهية تجصيص القبر والبناء عليه، ونقل المرداوي وغيره من الحنابلة اتفاق الفقهاء على كراهية البناء على القبر وكراهية الكلام عليه، وقد يقال بالحرمة كما قال بعض العلماء بالحرمة، لأنه الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة، والعلة يمكن أن تقوي ذلك، عليكم السلام وبركاته، العلة قد تقوي ذلك، وطلي القبر بالجص هذا المنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء أن النهي في ذلك كون أن الجص أحرق بالنار وحينئذ فلا بأس بالتطين، فالصحيح الراجح أن العلة فوق هذا، يعني يمكن أن يقال نعم علنا أحرق بالنار في هذا الباب وستدخل فيها مسألة الفعل أيضا، لكن هو العلة فوق ذلك، العلة فوق ذلك. وحتى الشافعية أشار إلى هذه العلة عندما قال في الأم أحب ألا يبنى ولا يجصص، فإن ذلك يعني على القبر، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء. هذه مسألة الآن، والزينة والخيلاء هنا تعظم القبر في قلوب الناس، وإذا أتى وأخذه المنظر يعني هذه المظاهر تؤثر في القلوب، قد يعظم المقبور يعظمه. وكل وسيلة لتعظيم المقبور منهي عنها، لأن هذا التعظيم سأصل به بعد ذلك الاعتقاد فيه، وهذا هذا الذي لا يتصوره السفهاء الذين لا يعقلون وينكرون على السلف ويتهمونهم بالتشدد. المشكلة كل مشكلة أيضا في الأشاعرة، لأن الأشاعرة عندهم توحيد الإلهية ليس له حد يستطيعون معه فهمه ومعرفته وإتقان هذا الباب منه، ذلك يتساهلون جدا في مسألة أشد الرحل إلى قبور الأولياء، كل هذه المسائل يتساهلون فيها جدا. لذلك أنا قلت قبل ذلك العلم غير هذا، العلم الانحرافات العقدية تثبت ضعف العلم عند الذي انحرفت عقيدته، فهو كل طريقة تذهب إلى تعظيم المقبور ممنوعة، ما يجوز. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبر عيدة، لأنه سيعظم بعد ذلك تعظيما فوق ما هو مرسوء يعني مقدر وصحيح في باب أننا نعلم بأنه رسول وأنه بشر. فإذا العلة هذه مهمة جدا، علة واقفة وقفا سدا منيعا أمام الغلو في هذا الباب. وطبعا قبور المهاجرين وأنصار والبقيع، انظروا إلى البقيع وما فيها من أصلها. ولذلك قال ابن حزم لا يحل، أنا مع ابن حزم في التحريم، لست مع الأئمة الأربعة في الكراهة، قال ولا يحل أن يبنى القبر ولا أن يجسس ولا أن يزاد على ترابه شيء ويهدم كل ذلك. فأنا أدين الله بالحرمة على ما قال ابن حزم، وهو في قوة ليس بعدها قوة في هذا الباب، لا سيما أن هذا احترام وتعظيم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتي القرائن المحتفة لتثبت غير ذلك، والوسيلة تقوي القول بالنهي والتحريم. هذه مسألة البناء على القبور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي هلا يا زول، رفع الله مقامك، أحسن الله إليك. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك من أجل كما قلنا حسم المادة وسد الذريعة. فهذه المسألة الأولى. مسألة الكتابة على القبور ورد فيها النهي، أن سلم نهى عن ذلك، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضاه، حديث عبد الله بن سعيد، نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. طب نهى رسول الله أن يكتب على القبر شيء هذه نكرة في سياق الإيش، أن النهي تفيد العموم، أدخل في ذلك كتابة الاسم كتابة التاريخ لا تجوز، وإن كان بعض العلماء استثنى الكتابة قياسا. كيف قياسا؟ هو القياس هنا المستثنى منه القياس، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أن يوضع صخرة أو حجرة لتعليم القبر، كما في حديث صنوب المذعون الماضي أنه وضع حجرة، هو الذي حملها بأبيه وأمي وضعها، قال أعلم به قبر أخي. فقالوا إذن الاسم أيضا ينزل منزلة الحجرة في هذا الباب. قد يكون القياس هنا قياس وجيه، وهذا على قول الشافعية. ليش على قول الشافعية مؤصلين؟ هذا على قول الشافعية، وسهلها عليكم، وعلى قول الشافعية لا على قول الأحناف. طب أنا فاهم الآن، المفروض أنا فتحت لكم الباب لتبينوا. قلت الكتابة قياسا على وضع الحجر يأتي على أصول الشافعية لا على أصول الأحناف، المفروض أنتم فهمتم ذلك. هذا يقلقني عدم السرعة في أنا درستم ذلك، أنتم جيدة بفهلوة خلاص جاد أتى بها لفوت بفوك جاد. عند الأحناف ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاس، أما الشفاء يقولون بالقياس معنى النص. طبعا هذا كلام دقيق جدا، الشفاء يقولون إن تمكنت العلة فالقياس، وهذا التأصيل العام. أما الشفائية الأحناف يقولون ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاس، وضع الحجر للتعليم به القبر خرج عن القياس، يبقى التطبيق العام ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. لذلك هناك من منع كتابة الاسم على القبر وقال هذا توسعة غير يعني توسعة كانت هذه التوسعة يعني كانت من التوسعة كانت من يوسع الدائرة فيقع في المحظور أيضا. فلذلك قال لا قياس، والقياس هناك مع الفارق، لأن التعليم بحجر لا يؤدي إلى التعظيم، والكتابة تؤدي إلى التعظيم. هذا التأصيل العام. ولذلك قال علماؤنا في هذا الباب لا يكتب، لا يكتب، وإن كان صحيح أن القياس هنا له وجهة، يكتب ليعلم كالصخرة تعلم، لأنها مما يتعرف به على القبور، لا سيما إذا كثرت القبور واختلطت وكلها بنا واحد وكلها منظر واحد، فهنا يستدعي الكتابة على الحجر ويقاس عليها قياسا صحيحا في هذا الباب. والعجيب هنا أن الأحناف يعني يقولون بجواز الكتابة، والأئمة الثلاثة هم الذين يقولون بعدم جواز الكتابة، وهذا عجب عجاب. لكن كما قلت لكم العلم أن تعلم التأصيل العام وتعلم كيف خرج الأئمة على هذا الباب. أنا أسمى الشاهد والكتابة على القبر مشروط على الصخرة فضع عليه صلى الله عليه وسلم كان جزء من القبر أم لا. ممتاز، هذه أسئلة تجيبنا على ما أصلنا هذا يزول. ممتاز ممتاز، جزاك الله خيرا على هذا. ونحن أيضا لابد أن نبين المسائل التي فيها عيون مقاصد الشريعة لأنها الأهم الآن عندنا في هذا الباب. طيب، يبقى إذن الصحيح الراجح أنه لا يجوز البناء على القبور، لا يجوز الكتابة على القبور بحال من الأحوال، إلا 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 إذا اختلطت القبور واستوت جميعها في المنظر، فإنه نقول يجوز أن تكتب. فضيلة الشيخ داود أحسن الله عليك ورفع مقامك ونفع بك الأمة الإسلامية، كم نصر جدا وتقر أعيننا برؤيتك وبكلامك وخط قلمك، جزاك الله خير. الفوائد المستنبطة نرجئها إلى الباب الثاني. الباب الثاني أيضا باب في حث التراب في القبر، باب حث التراب في القبر، هذا باب آخر. الباب الأول نريد أن ننتهي، يعلم الله بحالنا. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي أبو الفضل السلمي الدمشقي أبو حاتم قال شيخ، وابن حبان ذكره في الثقات لكنه أيضا زاد على توثيقه وقال مستقيم الحديث. الحق أنه حسن الحديث، يضعف أحيانا لكنه حسن الحديث. قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي أبو زكريا الحافظ، نعم، من الثقات وثقه ابن معين، وقال ثقة أبو حاتم الرازي قال صدوق، وأحمد أيضا قال لم يقل إلا خيرا. قال حدثنا سلمة بن كلثوم الكندي الشامي الدقني قال يهم كثيرا، وإن كان فيه التوفيق لكنه يهم كثيرا. وذلك هو صدوق حسن الحديث لكنه نبيل، له من العبادة وله من الفضل، جزاكم الله خيرا. قال حدثنا الأوزاعي علامة الشام، علامة الشام، يعجبني ابن تيمية يقول ما دخل الشام من فقيه مثل الأوزاعي إلا في المتأخرين كابن قدامة. قال يا ابن أبي كثير، ابن أبي كثير الذي قال لا ينال العلم إلا بصحة، لا ينال العلم براحة الجسد، نعم، روى له الجماعة عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في قول أنهم الفقهاء السبعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وسيد السبع المكثرين عن نبي الأمين عبد الرحمن بن صخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جنازة قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، والحديث صحيح. هذه يعني عشان ما نطيل، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحسو التراب أو سياس حسيات من التراب فوق القبر بعد الفراغ من سد اللحد وإهالة التراب، يحسو هذه الحسيات الثلاثة من على شفير القبر بين يديه الآن التراب عند الرأس. أما الحكمة فالله أعلم بذلك، لكن هو عمرو بن العاص كان عند موته كما صحيح مسلم قال: وأهيل علي التراب، وقفوا على قبري أستأنس بكم، علي أجيب عن أسئلة ربي، سامحوني الطمع يأكلني وأنا أريد أتنفس وأجد نفسي قد انتهيت. يعلم الله والله حتى اعتزل البشرية جميعا. باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها. مسألة خطيرة هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد. احنا قلنا سويد ويحفظ صحيفة حفص بن ميسرة، لذلك لما أنكروا على الإمام مسلم يعني كيف الرواية عن سويد، يقول: وأن لي بصحيفة حفص بن ميسرة. أبو حاتم الرازي قال صدوقا لكنه كان يدلس. أنا سأقول قال ليس بثقة في كتاب الضعفاء، وإن كان مسلم مسلمة بن القاسم قال ثقة، وصحيح أنه فيه ضعف لكن حسن الحديث. قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم سلم بن دينار المخزومي أبو تمام المدني قال: معين ثقة. أنا شيء قال ليس به بأس. في سلسلة مشهورة من سلسلة ذهب عن أبي هريرة عن سائل بن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان الزيات، عن أبيه صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يجلس أحدكم على جمر تحرقه خير له من أن يجلس على قبر. وفي رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو على سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو أوسط السوق. لا حول ولا قوة، أعمالهم معاملة الأحياء يعني. وهذه دلالة واضحة جدا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره أحياء. كسر عظم الميت يعني يعامل معاملة الأحياء في هذا في الاحترام والتقدير. نعم، هذا الحديث المقصود الأسمى منه هو حرمة القعود على القبور. الناس الآن يتجرؤون على هذا الباب تجرؤا أعجب من العجب، يتجرؤون على ذلك تجرؤا عظيما. وهذه الحديث كلها مفادها حرمة الجلوس على القبر، فيه إذاء للمقبور وفيه أيضا عدم احترام لكرامته ولمكانته. شوف انظر كيف يكرم المؤمن ميتا، شوف كيف يكرم المؤمن ميتا، وهناك من يتجرأ على إهانة المسلم الموحد المؤمن بالله جل في علاه. الله المستعان. ففي هذه حديث الباب حرمة القعود على القبور أو المشي عليها والجلوس طبعا القعود عليه. طبعا الإمام مالك يقول بجواز ذلك، وهذا خطأ مبين يعني، لكن باقي الأئمة الثلاثة وباقي علماء السلف والخلف يقولون بحرمة ذلك. وقد قال الإمام الشافعي: وأكره وطئ القبور والجلوس عليها والاتكاء عليها إلا أن يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا من يطأه، فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن يسعوا. فالدرات بها المحظورات وليس لها أحكام عامة. بل قال ابن حزم: لا يحل أن يجلس أحد على القبر، يعني يحرم هذا الصحيح. لذلك النووي لما تكلم صحيح مسلم صرح وقال: الجلوس على القبور حرام. قال: بل الاتكاء عليها حرام، يعني رجل في القبر يضع يده على القبر فقط حرام. وكانوا يتعجبون منا جدا في هذا الباب. حدثت معركة معي أنا ضارية، الناس الذين يفترشون التراب القبور. طبعا هو في الداخل عندنا في القبور صارت القبور مالها ليلي، يعني هناك غرف يعني يعيشون فيها ويعيشون فيها يعني بحياة متكاملة، بدش يعني ما شاء الله الأحياء قد أحسنوا وأكرموا الأموات إكراما عظيما في هذا الباب. طبعا أنا أي أحد أشوفه بقول له أنت أكيد ما تريد أحد يجلس على رأسك أو حتى يجلس وقدمه أمام وجهك، أبين له رفقا أمشي. لكن كان في رجل مغلق، وأنا إشكالي عندما يخرج إغلاقي أنا كمان والحدة تنتهي المسألة، وجالس وأنا قلت له فقال لي يعني كأنه من السلف بيتكلم بلسان جهابزة السلف، قال لي قد مضى ما تعلم. هو طبعا المصري مش هقول لي كده، مش هقول لي قد مضى ما تعلم، أنا أترجمها باللغة العربية. طبعا قالها لي بالطريقة العامة حتى اشتغلت، فأنا صبرت عليه أيضا وقلت له طيب دعك من هذا، حضرتك تقوم وينتهي الأمر، لأن أنت كده بتهين الميت أيضا، وفوق ذلك أنت ستعذب بهذا الباب. فسبني، أنا ما وجدت نفسي بقى إلا أنه يعني ذهب في خبر كان. بعد ذلك كل الذين ينبشون القبور وكل الموتى في الداخل، لأن هناك يشربون أشياء، فكل الموتى في الداخل كلهم اجتمعوا وجاءوا علي. لكن كان يعني في جمهرة البشر من الإخوة يعرفونني، فكانت مشكلة كبيرة جدا، حتى جاء الرجل قال لو نقبل يدك وتحبس عنا هؤلاء. فقلت له هذا الرجل يتأدب أولا، يعني قلت له يؤدب هذا الرجل أولا، فبفضل هذا الفعلاء يعني انتهوا. أنا في هذه الأبواب بتحدث معي أشياء أعجب من العجب، يعني مرات كثيرة جدا 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 أكون وحدي وكان يحدث فيها هذه أمور، يعني أمور بتقترب من الذات العالية، أنا ما أستطيع أن أموت. يعني أنا كنت أردت أن أنا في غفوة في بيتي قبل أن أتزوج، وحدث أنني ما أستطيع، أنا إذا سمعت سب الدين أنهار انهيار أتم مما أحد يتوقع. فأنا كنت في حالة فقلت أسترخي شوية تدمع عيني فأستجمع قواي، هذه الله تعالى أعطاها لي يعني. فأردت ذلك، سمعت رجلا بيسب الدين، أنا ما تملكت نفسي، ذهبت وأخذت من رقبتي، والناس جميعا والله لا يعرف العدد جميعا على يدي، وأنا قلت له لا يترك حتى يقول لا إله إلا الله، قلت إما أن تأخذوه مني بقطع يدي أو بموتي، لن أتركه حتى يقول لا إله إلا الله. رجل صرخ بها صرخة تسمع المشرق والمغرب لا إله إلا الله، حتى قالها ولله الحمد منه. فالحاصل أنه الناس لا تحترم الأموات في حال من الأحوال، الداخل يشربون الدخان بل يشربون المخدرات في هذا المكان، فالمسألة عظيمة جدا جدا جدا. عدم احترام الأموات دل ذلك على فساد الأحياء، عدم احترام الأموات يعني حتى يعني هانوا الأموات، عدم احترام الأموات دل على فساد الأحياء، ففساد الأحياء استفحل حتى وصلت الإهانة إلى الأموات وعدم تعظيم الموت. طبعا عدم تعظيم الموت في القلب خلاص يأتي بما لا تتصورون فعله. فاللهم اغفر لنا يا رب العالمين التجرؤ وما نحن فيه من تعديات. لذلك قال ابن حزم لا يحل أن يجلس أحد على القبر، وإنه قال الجلوس على القبر حرام حتى الاتكاء عليه حرام. وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على النهي، وهذا هو المحرم. أما البناء على التصفيص والقعود عليه العلماء افترقوا، جمهور الفقهاء يرون البناء على القبور للتنزيه والقعود للتحريم، وهذا من أفحش التفريق، لأنه هم قالوا التزيين والبناء عليه للتنزيه، لما هم يقولون لأنه من أجل النار، لا، التعليل الصحيح الذي علله الشافعي هو من أجل الخيلاء، فنقول التزيين والبناء عليه هو يعظم المقبور في قبر الحي أكثر من القعود عليه، القعود عليه فيه إهانة صاحب القبر فقط. فشوف التباين هنا في الفكر، أما التزيين بيعظم المقبور في القبر، والمحظور هو تعظيم المقبور في قلب الزائر، لأن القلب الزائر إذا زين له القبر وعظم المقبور ودعا عنده كمان، هنا الفتنة الكبرى، فاستجيب له انتهى الأمر. سيعظم جدا القبر، وبعد ذلك تجده من أصحاب الطرق الذين يطوفون بالقبر ثم يتوسلون بالقبر ثم يدعون القبر من دون الله. بعد ذلك الناس تحسب أن هذه الخطوات التي نقولها بعيدة مستبعدة، والله ليست مستبعدة، إن نراها واقع عين عندنا في مصر على الأقل، والمغرب حدث ولا حرج، المغرب حدث ولا حرج في هذا الباب. أما العراق، أنقذ الله العراق من الروافد الخبثاء، وهم أصل هذه الفرية العظيمة. ولذلك بالعربي الصريح، الصوفية والروافد أبناء عمومة لازم، أصحاب الطرق والروافد أبناء عمومة لازم. الذي يفرق بينهم فقط التفضيل في مسألة الصحابة. فلذلك أنا أقول إن البناء على القبور أولى بالتحريم من القعود عليه، إن البناء على القبور أولى بالتحريم من القعود عليها. نقف عند هذا الباب، الفوائد المستنبطة. من أعظم قاعدة الإسلام سد الذريعة وحسم المادة، سد الذريعة وحسم المادة. حق الميت على المسلم أن يسعى إلى تثبيته في القبر عند السؤال، والمغفرة له. لذلك كان يحسن السلام ثلاث حصوات، ما أدري العلة أو الحكمة في ذلك، لعل في ذلك يعني ترطيبا للقبر أو تيسيرا، الله أعلم بالحكمة. من الأدب مع الأموات أن تعاملهم معاملة الأحياء في الاحترام والتوقير. كنت أنتهز الفرصة بين الدرسين بنومة وغفوة، فلا تمهلوني إن أطلت عليكم. لو في أسئلة تفضلوا، أرسلوها. زيت مجنة، صلى الله عليكم عبد الرحمن. كنت عند وقت مرة ففوجئت بمكتبة كبيرة بها مجلدات صوفية، أعوذ بالله، وصرة معلقة يا شخص من الصوفية، فتعجبت جدا وسألتها لمن هذا ولمن هذا، فكان العم المتوفى، وصارت تحكي ما كان يفعله هو وأصحابه ومذهبه، فهل هذا عتق أعراض وغيبة؟ الأولى الكف عن ذلك أسراء، يعني الأولى الكف عن ذلك، إلا لمن يعني ستبين له عضل ما عند الرجل وفساد العقيدة حتى ينتبه فيتجنب، وغير ذلك ما يجوز، قد أفضى إلى ما قدم، فما يجوز. عامة لابد طبعا، خلاص الله تعالى وضعك في هذا المحل، كان واجب عليك الإنكار وبيان ما هو فيه من ضلال حتى تتجنب البنت هذا الباب. هذا ليس مني وما أعرف كيف أفعله بعد ذلك. من الأحداث الثلاث هي المشاركة في أجر الدفن، المشاركة في يعني هي للأحياء ليست للأموات، هذا يبعد عن ذهني صراحة أن تكون هذه الحكمة، يبعد عن ذهني جدا أن تكون هذه الحكمة في هذا الباب. ليش؟ لأنه المسألة برمتها تصب في مصلحة الميت. عامة ما شاء الله فائدة طيبة جدا، لكن تحتاج إلى النظر بعض الشيء. اللهم يقومون بلنا بزراعة الأشجار والورود ونباتات على القبور، فإذا قلنا لهم الأولى تركوا قال لنا وما الدليل على التدليل، فماذا نقول لهم؟ قولوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزيينه والورود والأزهار من تزيينه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغري الناس بمقامه حتى لا تصل إلى التعظيم، فنهى النبي عن الكتاب عليه وتزيينه والبناء عليه وتصيصه، هذا من أجل يعني سد وحسم المادة لتعظيمه. الورود والزهور بالذات تدخل قلوب الناس جميعا، فهذه تؤثر سلبا في مسألة تعظيم المقبور. كيف نبرأ شأن مخالفة البناء على القبور؟ قبورنا كما في مصر، ماذا نفعل؟ ما علينا إلا أن نبلغ ونسكت، ما علينا إلا أن نبلغ برفق وبأدب، من أخذ بالنصيحة أخذ، وإلا فالمسألة إلى الله جل وعلا. لقد تكون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم رحمه بالميت. نعم هذا هو، أنا أميل لذلك، أميل بذلك، أميل أن الحسيات الثلاثة قد تكون مثل العود الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعله يخف عنهما ما لم ييبسه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.